الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم الفرائض المكية، ولقاء اليوم حول قول الله عز وجل في سورة مريم: وكنت نسيا منسيا. الصديقة مريم عظم الله شأنها، ونزل من القرآن سورة باسمها، وليس في القرآن كله ذكر امرأة باسمها الصريح غيرها عليها السلام، وإن كانت ليست نبية، وما كانت نبيا قط أنثى كما في الجوهرة. هذه الصديقة عليها السلام جاء في القرآن خبرها كثيرا كما بينا. سنقف عند قول الله عز وجل: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مر معنا كثيرا في دروس سلفت ولقاءات سبقت الحديث عن مريم ابنة عمران، لكننا سنتحدث عن اختلاف العلماء هنا في أمر ظاهر جدا. الله يقول أن مريم عليه السلام لما حملت ألزمها المخاض قبل قبيل الوضع إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض بمعنى ألزمها، دفعها، اضطرها إلى جذع النخلة. فلما علمت أنها ستضع لا محالة ولكل حاملة تمام، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يذكر المفسرون أن النسي في لغة العرب هو ذلك الشيء الذي لا يعبأ به مما يتركه المسافر، قالوا كالوتد والحبل وأشباه ذلك. وبعض العلماء قال أشياء أخر، وعندي والعلم عند الله أن الإنسان إذا كان في مكان في فلات مثلا ومعه بعض متاعه ومعه رفقته، ثم تركوا ذلك المكان الذي نزلوا فيه وارتحلوا، فما تركوه وراءهم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكونوا قد تركوا شيئا ذا بال ويصعب أن يجعلوه وراءهم، فالحاجة إليه قائمة فيرجعون إليه، فهذا خارج عن نطاق حديثنا. وإما أن يتذكروا أشياء قد نسوها لكنها ليست بذات بال، حبلا يسيرا، وتدا قصيرا، إداوة فيها ماء قليل، وأشباه ذلك مما لا تبعث النفوس على أن تعود إليه، فهم نسوه ومضوا ثم تذكروه، فلما تذكروا وعلموا أنهم قد نسوا ذلك لم يعبأوا به، فليس مثل ذلك الشيء ما يحمل العودة والأوبة إلى المكان الذي كانوا فيه. وعندي أن هذا غير داخل في الآية، لكن ثمة أشياء ينساها المسافرون، ينساها من نزل، ولا يمكن له أن يذكرها من حقارتها، بل لا يخطر بباله أنه نسي شيئا، ليست كالأول فيعاد إليها، وليست كالثاني فلا تعبأ النفس بها. فالذي تمنته الصديقة مريم شيئا كأن لم يخطر على بال أحد: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله بعدها، وهذا هو موضع الخلاف: فناداها من تحتها. من الذي ناداها؟ يقول بعض العلماء جبريل، وكان في ربوة أسفل منها، واحتج بقول الله عز وجل عن عيسى وأمه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالوا من تحتها هنا ليس عند قدميها، ليس عند رجليها، وإنما أسفل الربوة. فيصبح كل ما جاء من حديث بعد ذلك: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخر الآيات، هو من كلام جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى مريم. وقال آخرون إن الذي كان يناديها هو عيسى، وهذا الذي أرجحه والعلم عند الله. في ذلك فوائد إن صح التفسير: تطمين للقلب، وهذا له نظير، فإن موسى عليه السلام ألقى العصا وأضحت حية قبل أن يدخل على فرعون، وضع يده في جيبه وأخرجها بيضاء من غير سوء قبل أن يدخل على فرعون. فلما دخل على فرعون ما كان يبالي، وعلم أن العصا ستنقلب حية وأن اليد ستكون بيضاء من غير سوء. فكذلك عيسى عليه السلام تكلم بين يدي أمه قبل أن تحمله إلى الملأ من بني إسرائيل تطمينا لقلبها، فناداها من تحتها، ولفظ من تحتها تحت ظرف مكان أضيف إلى مريم نفسها. من الصعب أن يقال إن جبريل عند رجليها، لكن الولد إذا ولد قطعا سيكون بين رجلي أمه، وقد هذا موضع عيسى عليه السلام عندما وضعته أمه، والآيات مرتبطة بعضها ببعض. فهاجأها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها مت قبل هذا، مت قبل ماذا؟ مت قبل هذا الوضع. ويقال إنها لما قال لها عيسى ألا تحزني قالت كيف لا أحزن وأنت معي، لست بذات زوج ولا مملوكة، لست بذات زوج ولا مملوكة، من أين لي هذا الولد؟ ما الذي سيقنع الناس بأن هذا الولد حصل لي بنفخة ملك؟ قال أنا أكفيك الناس، أنا أكفيك الناس. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذه كذلك كنا نقول فيها رأي، ويبدو لي اليوم لها لي فيها رأي آخر. كنا نقول بقول الجمهور إن السري هو الماء، تحتك سريا يعني جدولا صغيرا. وقلنا الله عز وجل قال قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، كلي من الرطب واشربي من أين؟ واشربي من الماء. هذا الجدول الصغير الذي جاء في القرآن تسميته سري، لكن الحق أن القرآن يسمي الجدول الصغير سري بعيد، يعني ليست لغة قرآنية هنا، وإنما العرب تقول في كلامها من سروات الناس، يعني من كبارهم من رجالاتهم من أفذاذهم. فيصبح معنى الآية قد جعل ربك تحتك سريا يعني هذا الصبي إن الله عز وجل كاتب له أن يكون سيدا، وقد وقع، وعيسى سيد بلا محالة. فيصبح الماء الذي فكلي واشربي هو ماء إما أن يكون موجود عند النخلة أصلا، أو أن المرأة غالبا في ذلكم الزمان لا يفارق الرجل أو المرأة إذا ابتعدوا ماءهم، فالماء معهم يحمل في كل مكان إداوة الماء. فكلي أي من الرطب، فكلي واشربي وقري عينا، العين لا تقر إلا إذا الشيء الذي تحبه، فأنت لا يعني تبقي النظر على شيء تكرهه، فالشيء إذا كنت تخافه أو تعافه أو لا تريده لا تبقي النظر عليه، تزيل بصرك عنه، لا تحب أن تراه، لكنك إذا رأيت الشيء الذي تستحسنه الشيء الذي تحبه فإنك تبقي نظرك عليه. فهذا معنى فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا، ستبتلين بالناس قطعا لا محالة، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ليس صوما عن الطعام وإنما صوم عن الكلام، بدليلة الآيات بقرينة الآيات التي بعدها، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي أحد يقابلني يلقاني يحاول أن يصل معي إلى ما أنا فيه لن أجيبه، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، تحمل من؟ تحمل عيسى، أين؟ في مهده. فأتت بها قومها تحمل، فأتت به قومها تحمله، رأوا اجتمعوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهذا كله يقولونه تباعا حتى يستنطقونها وهي باقية صامتة لم تزد على أن تشير إليه، فأشارت إليه. ورد أن قاله أنه بعضهم قال لبعض والله إن حالتها الأمر لهذا الرضيع لأشد استخفافا بعقولنا من حملها إياه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا منذ أن كنتم صغارا تدرسون في المدارس، كان ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، كان الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، لكن كان هنا تامة وليست ناقصة، لا تحتاج اسما ولا تحتاج خبرا، هذه كان تامة بمعنى وجد، وإلا لو كانت ناقصة لما أصبح للآية معنى، لأن كل الأطفال كل الرجال كانوا في المهد. معنى الآية كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من وجدناه الآن حاضرا صبيا، فصبيا حال وكان تامة. كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطق الله جل جلاله عيسى في مهده ليكفي أمه هذا الهم ويبعد عنها هذه الفرية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا عليه السلام. فأخبر عن نفسه أنه عبد رزق النبوة وسيؤيد بالكتاب وأمر بالصلاة والزكاة ورغب في بر والدته ونهي على أن يكون جبارا شقيا رجلا لا يرى لأحد عليه حق، وهذا كمال الإيمان في المعتقد وفي السلوك. فإذا كان المرء يقيم الصلاة والزكاة يشهد على نفسه أنه عبد لله ويشهد أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، ويخشى الله والدار الآخرة وليس فيه تجبر ولا تكبر على الخلق، خافض لجناحه سليم الصدر، فقد بلغ من الكمال مرتبة عالية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الثلاث ما الذي يجمعها؟ يجمعها أن الإنسان فيها يخرج من عالم غير العالم الذي سيأتي إليه. فكلنا عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا لا يمكن أن يقارن حالنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا مع الدنيا التي خرجنا إليها. فهذا معنى قوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، فإن نخرج من هذه الدنيا إلى القبور، وحياة البرزخ غير الحياة الدنيا التي نعيشها، العالم تغير. ولهذا سأل الله السلامة في هذا الموقف. وخروج الناس من حياة البرزخ، الله يقول من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فخروج الناس من حياة البرزخ إلى حياة النشر والحشر والوقوف بين يدي الله في أرض المحشر حياة مختلفة بالكلية. فمن رزق السلامة في هذه كلها فقد رزق السلامة بلا ريب. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد أن جاءت هذه الآيات متتابعات تبرئ مريم وتبين حقيقة عيسى، قال الله عز وجل بعدها ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في آل عمران يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمقصود من هذا كله بيان حال هذه المرأة الصديقة المباركة مريم أم عيسى عليه السلام، وصفها الله عز وجل وابنها بقوله وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وهذا إثبات لبشريتهما ونفي لما ادعته النصارى من ألوهية فيهما. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ورزقنا الله وإياكم التوفيق في الحياة الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.